السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. ذكر الجيش الأمريكي اليوم أن القوات المشتركة تواصل هجماتها على معاقل المتمردين في جنوب بغداد. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن الكابتن ديفيد نيفرز من الوحدة الاستطلاعية 24 التابعة لقوات مشاة البحرية المارينز أن المناطق التي تشملها العملية الواسعة هي اللطيفية والمحمودية واليوسفية والإسكندرية والحصوة والمسيب. وأوضح أن العملية لن تكون هجوما واسعا، لكن على الأرجح غارات متكررة ضد أهداف ذات أهمية كبيرة. بحسب تعبيره، العملية التي أطلق عليها اسم بليمث روك يشارك فيها 5000 فرد من القوات العراقية والأمريكية والبريطانية. ذكر نائب محافظ نينوى خسرو غوران الأربعاء أنه نجا من محاولة اغتيال عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على موكبه، مما أدى إلى مقتل أحد حراسه الشخصيين وإصابة 2 آخرين بجروح. وكالة فرانس بريس نقلت عن غوران تصريحه بأن الهجوم في منطقة الدواسة وقع بعد 1 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، عندما فتح مسلحون مجهولون النار على سيارتي وأنا في طريقي إلى مبنى المحافظة وسط المدينة. على حد تعبيره، هدد حزب البعث المنحل وعدد من الجماعات الإسلامية في العراق بينها مجموعة أبو مصعب الزرقاوي الأربعاء في بيان نشر على الإنترنت بزيادة ومضاعفة عمليات المقاومة. وجاء في نبأ بثته فرانس بريس من دبي أن موقعي البيان الذي يتعذر التأكد من صحته أضافوا أن هذا القرار جاء ردا على مؤتمر شرم الشيخ. ومن بين الموقعين تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين التابع للزرقاوي وتنظيم أنصار السنة المرتبط بالقاعدة. وفي نبأ آخر ذي صلة أفيد بأن الزرقاوي انتقد في رسالة صوتية بثها موقع إسلامي على شبكة الإنترنت، انتقد بعنف علماء الأمة واتهمهم بأنهم خذلوا المجاهدين وأسلموهم إلى العدو خصوصا في العراق وأفغانستان بحسب ما نقل عن الرسالة التي لم يمكن التحقق من صحتها. وفي عمان منحت محكمة أمن الدولة الأردنية أبو مصعب الزرقاوي وثلاثة آخرين متهمين بالضلوع في هجوم بمتفجرات كيميائية جرى إحباطه، منحتهم 10 أيام لتسليم أنفسهم وإلا سيحاكمون غيابيا. رويترز أفادت بأن الصحف الأردنية حملت الإنذار الأخير الذي وجهته المحكمة اليوم الأربعاء، وتحتجز الشرطة بالفعل 9 مدعى عليهم آخرين في انتظار محاكمتهم التي يتوقع أن تتم قريبا. صرح الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان الأربعاء بأن اللجنة الدولية زارت مؤخرا الرئيس السابق صدام حسين في إطار الزيارات الاعتيادية التي تقوم بها للأسرى في العراق. فرانس بريس نقلت عن معين قسيس: لقد قمنا مؤخرا بزيارة 5 للرئيس العراقي السابق صدام حسين من دون أن يحدد الموعد الدقيق لهذه الزيارة. في مدريد قال الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الأربعاء إن وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تعني أنه لم يعد هناك مزيد من الأعذار لتأخير عملية السلام في الشرق الأوسط. رويترز نقلت عن مبارك في مؤتمر صحفي أن بعض الأطراف استغلت عرفات ذريعة لعدم إحراز تقدم في عملية السلام، مضيفا أنه بعد رحيله يجب أن لا نبحث عن مزيد من الأعذار لعدم المضي قدما. ودعا الرئيس المصري الذي كان يتحدث إثر اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثباتيرو دعا الفلسطينيين إلى عمل ما عليهم، بقوله إنه يجب أن يكون هناك تعاون داخل القيادة الفلسطينية للتحرك قدما نحو عملية سلام. وفي دمشق ذكر منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تيري رود لارسن اليوم أن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل دون شروط. فرانس بريس نقلت عن المبعوث الدولي تصريحه إثر اجتماع مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع: إن الرئيس الأسد أكد لي اليوم أن يده ممدودة إلى نظيره الإسرائيلي وأنه مستعد للذهاب إلى طاولة المفاوضات دون شروط بحسب تعبيره. وكان رود لارسن التقى الأسد في وقت سابق اليوم. نقل عن دبلوماسيين قولهم الأربعاء إن إيران طلبت السماح لها بالاستمرار في إجراء أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي التي يمكن استعمالها في تطوير مواد تستخدم في الأسلحة النووية. رويترز نقلت عن دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه تصريحه بأن الإيرانيين طلبوا السماح لهم بالاستمرار في إجراء أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي خلال فترة التجميد، لكن الأوروبيين رفضوا على حد تعبيره. ذكر أحد مساعدي الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أنه سيؤدي اليمين الدستورية كأول رئيس أفغاني منتخب في احتفال يقام في كابول في السابع من كانون الأول المقبل. وكالة الصحافة الألمانية ذكرت في النبأ الذي بثته من العاصمة الأفغانية بحصول كرزاي على 55% من الأصوات ليضمن بذلك أول فترة رئاسية له تستمر لمدة 5 سنوات. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي النشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم من جديد في ساعات أخرى من بثنا لهذا اليوم، حيث ستستمعون إلى تقرير عن أسباب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عديدة في بغداد، كما سنأخذكم في جولة جديدة على الصحف العربية، وننهي هذه الساعة بالبرنامج الأسبوعي المنوع يقولون. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
أهلا بكم في ملف العراق الإخباري. من العناوين الرئيسية: العراق يحصل على دعم دولي لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، والمفوضية العليا المستقلة تعلن أنها تلقت 220 طلبا من كيانات سياسية وأفراد للتسجيل وتستعد لتلقي قوائم المرشحين. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. يرى المراقبون أن الانتخابات في العراق تواجه تحديات كبيرة، غير أن الأسبوع الحالي شهد عددا من التطورات التي تؤدي بمجملها إلى دعم هذه العملية الديمقراطية. كانت أهم خطوة هو إعلان الحكومة المؤقتة يوم الأحد التزامها بموعد الانتخابات رغم الأوضاع الأمنية ورغم تهديد عدد من الجهات بمقاطعة هذه الانتخابات. يرى المراقبون أن التأجيل سيؤدي إلى تزايد أعمال العنف، كما سيؤدي إلى حرمان ملايين العراقيين من تجربة فريدة من نوعها في تاريخ العراق الحديث. إشارة دعم الانتخابات الثانية جاءت يوم الأحد أيضا في شكل قرار اتخذته القوى الاقتصادية العظمى في العالم بشطب 80% من الديون المستحقة لها، وذلك بهدف إحياء الاقتصاد العراقي المدمر. بعد هذا الشطب ينتظر العالم خطوة مشابهة من الدول المجاورة للعراق، علما أن أغلب هذه الديون الأخيرة تأخذ شكل تعويضات على العراق دفعها إلى هذه الدول بسبب حرب الخليج في عام 1991. أما إشارة الدعم الثالثة للانتخابات والعملية الديمقراطية في العراق فتمثلت في عقد مؤتمر شرم الشيخ الدولي الذي أجمع فيه قادة 20 دولة تقريبا على دعم مسيرة العراق نحو الديمقراطية وعلى وضع إطار عمل بهدف إحلال الاستقرار في البلاد. في هذا المؤتمر قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم الثلاثاء:
All at today's conference pledged to support national reconciliation through dialogue.
تعهد الجميع في المؤتمر اليوم بدعم المصالحة الوطنية عبر الحوار والمشاركة الديمقراطية. كلنا سنشجع العراقيين، جميع العراقيين، على تنظيم أنفسهم وعلى المشاركة وعلى التصويت في الانتخابات المقبلة.
جاء الدعم للانتخابات أيضا على لسان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وأطراف أخرى شاركت في مؤتمر شرم الشيخ. تطور آخر مشجع حسب المراقبين هو تلميح ورد على لسان جاك شيراك رئيس فرنسا التي شاركت في شطب 80% من ديون العراق، عندما أشار إلى احتمال مشاركة بلاده في إعمار العراق. في تطور لاحق قال وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه أن تنظيم الانتخابات أمر صعب في العراق غير أنه ممكن التحقيق. إيران أيضا عبرت عن تأييدها لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، كما جاء على لسان وزير خارجيتها كمال خرازي في مؤتمر شرم الشيخ. المشاركون في مؤتمر شرم الشيخ الدولي أكدوا بشكل عام على سيادة العراق واستقلاله السياسي ووحدة وسلامة أراضيه، وأكدوا أيضا في بيانهم الختامي على دور الأمم المتحدة في مساندة العملية السياسية وعلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وأدانوا أيضا كافة أعمال الإرهاب ودعوا إلى وقفها الفوري. في مؤتمر شرم الشيخ أيضا اقترحت البحرين استضافة مؤتمر مصالحة وطني عراقي يجمع مختلف الأطراف. يذكر أن الحكومة العراقية واجهت نوعا من الضغوط الدولية لتوسيع مجالات الحوار مع جماعات المعارضة وتحقيق المصالحة الوطنية قبل الانتخابات. وزير الخارجية هوشيار زيباري ممثل العراق في مؤتمر شرم الشيخ الدولي عرض فكرة عقد مؤتمر المصالحة الوطنية العراقي في البحرين، غير أنه قال أن القرار النهائي في هذا الشأن لم يتخذ بعد. زيباري أضاف أن أفضل مكان لعقد مثل هذا المؤتمر سيكون بغداد، وقال وهنا أقتبس: لا نريد من الآخرين أن يقرروا ما هو جيد وما هو سيء بالنسبة للعراق، نهاية الاقتباس. دبلوماسيون غربيون وعرب قالوا أن مؤتمر المصالحة سيجمع شرائح واسعة من المجتمع السياسي والمدني العراقي، غير أن هدفه الأساسي هو تشجيع الحوار بين الحكومة العراقية ومعارضيها، لا سيما من السنة الذين أعلنت عدة أحزاب وجماعات منهم نيتها في مقاطعة الانتخابات. من جانب آخر، لم يحدد مؤتمر شرم الشيخ موعدا لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. وزير الخارجية هوشيار زيباري قال في هذا المجال أن على هذه القوات البقاء في العراق حتى تملك قوات الأمن الوطنية القدرة على الحفاظ على الأمن. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. على صعيد الانتخابات، أعلن عبد الحسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلن عدد الكيانات التي قدمت طلبات للتسجيل، وقال أن المفوضية تقوم بعملية جرد لهذه الطلبات حاليا، وذلك في حديث لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
العدد الإجمالي للكيانات التي تقدمت بطلب أن تتم مصادقة عليها بلغ لحد الآن بحدود 220 طلبا، يعني تجاوز 200، بعضها بحدود 100 تقريبا طلبات للتصديق على كيانات سياسية كأفراد، البقية بحدود 130 إلى 150 هي طلبات للتصديق على كيانات سياسية كمجموعات، هيئات ثقافية أحيانا أو هيئات اجتماعية، لكن الأغلبية الساحقة هي جهات سياسية أو أحزاب سياسية معروفة، وبعضها قديم بعضها جديد وبعضها أيضا لا يحمل طابع سياسي بحت، إنما تجمع من مستقلين أحيانا أو من شخصيات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني. الآن إحنا بصدد الجرد الأخير لهذه اللوائح حتى يتم إصدار الشكل النهائي له. بعدها مباشرة وبالحرام من الآن بدأت عملية تقديم المرشحين سواء كأفراد أو كأحزاب مجموعات يعني، وضمن هذه المجموعات هناك طبعا نتوقع وصول عدد من الائتلافات السياسية بين مجموعات من الكيان السياسي المؤتلفة في قائمة واحدة. لحد الآن احنا ننتظر ونعرف طبعا على طول، هذه الأمور تحتاج إلى وقت ولدراسة وتمعن وتفحص، وبالتالي ننتظر أن تكون الأيام الأخيرة هي أكثر زخما يعني كثافة حضور، وبالتالي يعني لن نعرف النتيجة إلا بعد هذه الفترة.
عبد الحسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. من جانب آخر، ينتهي موعد تقديم القوائم الانتخابية الموحدة بعد أسبوع، وتقوم الأحزاب والكيانات السياسية حاليا بالتشاور فيما بينها بهدف تشكيل تحالفات. أما موعد بدء الحملات الانتخابية فسيكون في 15 من الشهر المقبل. الانتخابات تهدف إلى اختيار 275 نائبا في الجمعية الوطنية، إضافة إلى اختيار 51 عضوا في مجلس محافظة بغداد و 41 عضوا في مجالس المحافظات المختلفة. مستمعي الكرام، ملف العراق الإخباري انتهى من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الكرام، أدت العمليات التخريبية التي استهدفت خطوط الضغط العالي للطاقة الكهربائية إلى انخفاض ونقص في توزيع الطاقة الكهربائية على مناطق في بغداد وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي. هذا ما أعلنه مدير إعلام وزارة الكهرباء العراقية السيد حامد الجبوري، وذلك خلال المقابلة التي أجرها معه أحمد الزبيدي.
أعلن مدير إعلام وزارة الكهرباء العراقية حامد الجبوري أن السبب الرئيسي وراء اتساع مساحة القطع في التيار الكهربائي في محافظة بغداد تحديدا هو العمليات التخريبية التي استهدفت خطوط الضغط العالي، حيث تعرضت إلى هجوم مسلح في منطقة اللطيفية قبل عدة أيام، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي تشهدها مناطق شمال بغداد.
بالحقيقة شهدت المنظومة الكهربائية سلسلة من الأعمال التخريبية التي حدثت قبل عدة أيام، وهي أعمال مستمرة، اعتداءات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية سواء الـ 400 كيفي أو الـ 132 كيفي، إلى جانب تعرض محطة جنوب بغداد الثانوية، يعني هذه الـ 400 كيفي، إلى اعتداء مسلح قبل عدة أيام، وبالتالي تحديد الطاقة الكهربائية إلى محافظة بغداد. نتيجة هذه الأوضاع هنالك زيادة في ساعات القطع بالتيار الكهربائي حصرا في محافظة بغداد. هذا جانب. أما الجانب الآخر هو تعرض خط 400 كيفي الواصل بين محافظة ديالى وكركوك إلى بغداد إلى أعمال عسكرية خلال اليومين الماضية، أثر بشكل كبير على أيضا زيادة ساعات القطع في المحافظة. إلى جانب تعرض الخطوط النقل 400 كيفي وال 132 كيفي شمال وجنوب بغداد إلى أضرار نتيجة الأعمال العسكرية التي تشهدها البلاد أو الساحل العراقية بالوقت الحاضر. كل هذه الأمور أثرت على زيادة، مثل ما ذكرت لحضراتكم، على زيادة ساعات القطع بالتيار الكهربائي، بالرغم من أن هنالك وجود استقرار في المحافظات سواء الشمالية أو الجنوبية فتشهد استقرار بالتيار الكهربائي ووضعها طبيعي جدا.
وعن إجراءات الوزارة للحد من هذه العمليات أوضح الجبوري:
حاليا فرق الصيانة مستنفرة كامل طاقتها وبجهد استثنائي تعمل من أجل إعادة وإصلاح خطوط نقل الطاقة الـ 400 والـ 132 كيفي، من أجل إعادتها إلى وضعها الطبيعي أو إلى ما كانت عليه قبل عدة أيام. الوزارة تعمل جاهدة من أجل حماية خطوط نقل الطاقة، من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي إلى المواطنين، لكن هنالك خروقات كبيرة نتيجة الأعمال التخريبية مثل ما ذكرنا أو نتيجة الأعمال العسكرية، مثل ما لاحظتوا على شاشات التلفاز أو المحطات الفضائية، على سبيل المثال المعارك الدائرة في المنطقة الغربية وعلى وجه الخصوص الفلوجة، كانت هنالك في داخل المعركة الأبراج الضغط العالي وأسلاك الضغط العالي، فكل عملية عسكرية أو كل مسألة فتكون هنالك الكهرباء في وضع حرج جدا نتيجة الأضرار التي تلحق بها من جراء هذه الأعمال.
كان هذا لقاء عبر الهاتف مع مدير إعلام وزارة الكهرباء العراقية حامد الجبوري. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
كله معلق بالشاي جيتك بالحق بنتك
أحب من سنين بنتك أحب من سنين وحجي قالك طق بطق وحجي قالك طق بطق
سيداتي وسادتي، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية التي ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم. والآن سنتابع التطورات الأمنية في العراق، وذلك في ملف العراق الأمني الذي أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب.
أهلا بكم مستمعي الكرام في ملف العراق الأمني. نبدأ بالعاصمة بغداد، حيث هاجم مسلحون شاحنة وقتلوا سائقها، وقرب جامع ابن تيمية انفجرت سيارة مفخخة، كما أن العمليات العسكرية في جنوب بغداد ما تزال مستمرة. التفاصيل في التقرير التالي.
انفجرت سيارة مفخخة ظهر اليوم الأربعاء بالقرب من جامع ابن تيمية أم الطبول سابقا، استهدفت دورية تابعة لقوات متعددة الجنسيات في منطقة القادسية ببغداد. هذا وشهدت طائرات مروحية عسكرية تجوب سماء المنطقة بشكل متواصل لأكثر من ساعة، ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن حصيلة هذا الانفجار. ومن جانب آخر، تواصلت العمليات العسكرية بين قوات متعددة الجنسيات والحرس الوطني العراقي ضد المسلحين جنوبي بغداد. وقال مصدر عسكري اليوم رفض الإفصاح عن اسمه في تصريح لإذاعتنا أن العمليات التي بدأت يوم أمس لا زالت مستمرة في ضرب ما أسماه مواقع المسلحين في عدة مناطق جنوبي بغداد. وأضاف المصدر أنه تم اعتقال 32 شخصا يشتبه بضلوعهم بعمليات مسلحة ضد قوات الحرس الوطني والمدنيين في تلك المنطقة. ومن ناحيتها، أعلنت قوات متعددة الجنسيات أن أكثر من 5000 جندي من القوات المشتركة المكونة من الحرس الوطني والمتعددة الجنسيات باشروا بهجوم وصفته بأنه واسع على مناطق تواجد المسلحين جنوب العاصمة بغداد. جاء ذلك في بيان صادر عنها حصلنا على نسخة منه مشيرة إلى أن العملية العسكرية اشتركت فيها مشاة البحرية وقوات الحرس الوطني تسندها فرقة بلاك ووتش البريطانية والتي اقتصرت مهمتها على محاصرة المسلحين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من بغداد ننتقل إلى البصرة حيث اغتيل عميد كلية الصيدلة. المزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
اغتال مسلح مجهول الأستاذ الدكتور محمد حسين هاشم الحكيم، عميد كلية الصيدلة ومعاون عميد كلية الطب سابقا، عندما كان يغادر صيدليته مساء بعد أن أطلق النار على رأسه. وقال شاهد عيان كان قرب الضحية أنه شاهد شخصا يرتدي زي الشرطة العراقية يغادر مكان الحادث مسرعا واختفى في زحمة المكان، ولم تتوفر لدينا أي معلومات إضافية حول الموضوع. من جانب آخر، وجهت السلطات الأمنية المختصة في البصرة تحذيرا نهائيا إلى العشيرتين المتخاصمتين في منطقة شمال البصرة بضرورة تسوية نزاعهما المسلح وتسليم الأشخاص الذين أطلقوا النار على أفراد من الشرطة العراقية وقتلوا 6 منهم، ورفع السيطرات المسلحة التي نصبوها في طريق بصرة بغداد قرب مناطق سكناهم وخلال 10 أيام. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي الموصل وقع عدد من الحوادث الأمنية، والمزيد في الرسالة الصوتية التالية.
قتل أحد أفراد حماية نائب محافظ الموصل، وذلك نتيجة لإطلاق النار عليهم خطأ من قبل قوات المغاوير العراقية التي كانت تقوم بتمشيط مناطق باب الطوب والدواسة في الموصل من العناصر المصنفة على الإرهاب. حدث ذلك في الساعة 1 بعد الظهر، وقبل هذا الحادث بساعات فتح المسلحون النار على قوات للحرس الوطني العراقي خلف المنطقة الصناعية الشرقية بالموصل. وبحسب المعلومات الأولية أن هناك عددا من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات. هذا وفي أمس هاجم مسلحون مجهول مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني في محلة الفيصلية لبنادق الكلاشينكوف والسلاح البيكيسي، فرد عليهم المدافعون على المقر بالمثل وأجبروهم على الانسحاب والفرار، ولم ينجم على الهجوم أي خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. تزامنا مع هذا الحادث تعرض مقر حزبي آخر تابع للاتحاد الوطني الكردستاني إلى هجوم مماثل بقذائف الهاون وبنادق الكلاشينكوف. من جانب آخر، طافت شوارع الموصل أمس واليوم مجموعات تطلق على نفسها تسمية المجاهدين، هذا وتتواصل حملات مطاردة العناصر المصنفة على الإرهاب من جانب القوات الأمريكية وقوات الحرس الوطني العراقي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي كركوك تعرضت قوات أمن عراقية إلى حادث هجوم، التفاصيل في التقرير التالي.
قتل في الساعة 10 من ليلة أمس 2 من منتسبي الحرس الوطني في كركوك، كما جرح منتسب آخر عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم من سيارة مسرعة. وقال اللواء أنور حمد أمين قائد الحرس الوطني في كركوك إن الحادث وقع عند الجسر الرابع بالقرب من إحدى المراكز الانتخابية، ووصف القتيلين وهما الملازم أول سالار أمين فرج والنائب ضابط أحمد حسن عبد بأنهم كانوا من خير الضباط ومنتسبي الحرس الوطني. ومن جانب آخر، قال اللواء أنور حمد أمين قائد الحرس الوطني في كركوك إنهم تلقوا أنباء مؤكدة عن توجه أبو مصعب الزرقاوي قبل يومين من منطقة طوز إلى بعقوبة، حيث كان قد لجأ إلى طوز 70 كيلومترا جنوب كركوك مع العديد من جماعته بعد دخول القوات الأمريكية مدينة الفلوجة. وفي السياق الأمني ذاته، قتل صباح اليوم أحد التجار التركمان المعروفين ويدعى جودة طيفور، وقال مصدر في شرطة كركوك إن ملثمين أطلقوا عليه 3 رصاصات فاذوه قتيلا، ويعتقد إن تعامله مع القوات الأمريكية ربما كان السبب في اغتياله. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ انتهى، وشكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في الأردن وسوريا ولبنان، كما أرحب بمعد جولة اليوم حسين سعيد. وقبل أن نبدأ جولتنا هذه نبقى مع مراسلنا في دمشق جان بلاتشكي وقراءة في تعليق لصحيفة الثورة الرسمية.
في عمود رأي صحيفة الثورة السورية كتب اليوم خالد الأشرب تحت عنوان هذا الفيل وهذا ظله، فلماذا لا يضربون الفيل بدلا من ظله، عن بعض نتائج مؤتمر شرم الشيخ. وقال الفيل هنا ليس السلفية المتطرفة ولا هي المعاصرة المتحضرة، ليست الحكومة المؤقتة ولا الحكومة المنتخبة، ليست الولاء للعشيرة ولا الولاء للطائفة، ليست افتقاد الديمقراطية ولا حضورها، ليست بالثروات الوطنية ولا بالمساعدات الخارجية، ليست بالعراق ومشكلاته ولا هي بدول جواره. الفيل هنا هو الاحتلال. واقتبس الصحفي السوري من الأمين العام للأمم المتحدة وقال من مصلحة الجميع أن يكون هناك عراق آمن مستقر. هكذا تحدث السيد كوفي عنان في شرم الشيخ وتحدث آخرون، وهذا صحيح بالتأكيد، ولكن السؤال هو كيف الوصول إلى ذلك العراق. وانتهى خالد الأشرب في عمود رأي صحيفة الثورة للقول أجل الجميع مع عراق حر وآمن ومستقر وضد الإرهاب تحت أي لواء أتى، حتى ولو تدثر بعباءات الحرية والديمقراطية، ولكن هل يسمع الفيل أم يتظاهر بالصمم؟ جان بلاتشكي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
حسين، ماذا اخترت لنا من عناوين الصحف اللبنانية؟
أبرزت صحف لبنان العناوين التالية: شطرنج كردي على رقعة كركوك، دعوات للمصالحة لا تحول دون تأييد الانتخابات العراقية، مؤتمر شرم الشيخ يقر برنامج الاحتلال، نادي باريس يخفض 80% من ديون العراق، وحكومة علاوي تطالب العرب بالمثل.
حسين، في العناوين التي استعرضتها الآن هناك عنوان يقول شطرنج كردي على رقعة كركوك، هل لك أن تطلع مستمعينا على تفاصيل هذا المقال؟
بكل سرور، هذا المقال نشرته صحيفة السفير اللبنانية للكاتب السوري نظام مارديني. يشبه مارديني ساحة أكراد العراق برقعة الشطرنج التي تموت البيادق فيها لينجو الملك، غير أن هذا لا يوجد فقط على رقعة الشطرنج حسب الكاتب. ففي ضوء هذه الرؤية يدعو الكاتب إلى ضرورة النظر إلى كركوك كضحية مباشرة لقصر نظر في توجه الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني حسب تعبير الكاتب، اللذين حاولا التأثير في اعتبار الأكراد ضحايا للعبة سياسية مستفيدين قدر الإمكان من وجود الاحتلال الأنجلو أمريكي في العراق لدعم مشروعهم الفيدرالي ومطلبهم بمدينة كركوك، وهو ما سيقود في النهاية إلى استقلال أكراد العراق. ويتهم الكاتب السوري النخبة الكردية وبسبب قصر نظرها حسب رأيه بالوقوع في محظور التعامل مع قوات الاحتلال. ويرى مارديني أن ما يزيد في خطورة الوضع في كركوك هو الرغبة الكردية في توظيف جميع العوامل من أجل فصل المدينة عن بقية العراق وإتباعها إلى إدارة الحكم الذاتي القائمة في الشمال، بحيث يكون مشروع الاستقلال الكردي العراقي جاهزا كما يقول مارديني.
مستمعينا الكرام، بعد أن استعرض لنا حسين أهم ما جاء في المقال الذي نشرته صحيفة السفير اللبنانية، نبقى مع مراسلنا في عمان حازم بيضين وقراءة في صحف أردنية.
في صحيفة الدستور يقول نواف أبو الهيجة إن على من يأم شرم الشيخ لبحث المسألة العراقية أن لا يكتفي بتوقيع بيان جاهز، إذ بعد ذلك سيكون عبثا انتظار أن تصفو الأوضاع ويعود الأمن إلى العراق والعراقيين. صحيفة الرأي تقول في افتتاحيتها أن المؤتمر الدولي حول العراق انتهى، إلا أن ترجمة الأقوال إلى أفعال تحتاج إلى إرادة وإلى نيات سليمة وإلى لغة عملية غير تلك التي تعتمد في البيانات والتصريحات. وقد آن الأوان بالفعل لترجمة قرارات مؤتمر شرم الشيخ إلى فعل ميداني. في صحيفة العرب اليوم يقول جواد البشيتي أنه لا يشكك في صدق زعم الولايات المتحدة أنها تريد نشر الديمقراطية في العراق وجعل الانتخابات طريقا إلى قيام حكومة عراقية وإلى الشرعية في الحكم، كما لا يشكك في صدق زعم واشنطن أنها تريد العراق بلدا ينعم بالأمان والاستقرار وتريده واحدا موحدا. لكن البشيتي يقول إنه لا يصدق أمريكا إذا زعمت أنها في سبيل ذلك يمكن أن تضحي بالمصالح والأهداف التي من أجلها احتلت العراق. حازم بدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية، شكرا لمتابعتكم وعودة لبقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
يا قلبي عاني أحذرك يا لساني،
الحزن يا قلبي عاني مثل هذا الدرب ما ممكن يطيب.
اما الان مستمعين الاعزاء فاتمنى لكم اوقات طيبه مع البرنامج الاسبوعي المنوع يقولون.
يقولون
ايه
شي يقولون
زمن
وسعود
وديار
يقولون
منوعات رياضة واختراعات
طرائف غرائب تسليات
أغاني ولقاءات
إفادة وقهقهات
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك
يقولون. تحية طيبة لكل مستمعينا الكرام
وأهلا وسهلا بكم بحلقتنا الجديدة من برنامج يقولون.
اليوم زميلنا ديار ما رح يشاركنا بالحلقة لأنه مجاز، بس رح يكون ويانا زميل آخر هو محمد قادر اللي جانا زيارة من مكتبنا ببغداد. هلو محمد.
هلو زمان. هلا بيك.
شلونك؟
والله زيني.
طبعا احنا نشكرك على هاي مشاركتك، خلوكم ويانا وسمعوا وش رح نقول.
نقول اليوم
من يفقد أسنانه يفقد ذاكرته،
الحذاء العجيب،
أنواع المنافسة في الرياضة،
جوليا روبرتس العصر الحجري،
المشمش يقوي البصر،
الذكريات السيئة سلاحك في المستقبل.
نبدي برنامجنا بنشرة الأخبار ويسعود.
شكرا زمن. في أحد سجون مانشستر بريطانيا تلقى أحد كلاب الحراسة رسالة التهديد بالقتل، وصرح مدير السجن أن حاسة الشم عند هذا الكلب تضاعف أي حاسة شم لكلب آخر، ولذلك يستخدمه الحراس لتفتيش غرف المساجين وزوار المساجين الموصوفين بالخطرين. وأضاف إن من بعث الرسالة لابد أن يكون شديد الغباء، فحاسة الشم الخارقة لا يمكن أن تساعد الكلب على قراءة رسالته. ونبقى مع الكلاب، ففي ولاية كانزاس الأمريكية تعرض أحد كلاب الشرطة للعض من قبل أحد المشتبه بهم، وقال الشرطي المسؤول عن الكلب إن الكلب كان يشم قبعة المشتبه به عندما قام الأخير بعض إذن الكلب، وأضيفت إلى تهم المحتجز تهمة معاملة حيوان بقسوة. وأخيرا ونعود إلى بريطانيا وليفربول بالتحديد، حيث تم إعلان قائمة أسوأ 10 أغاني في تاريخ البوب ميوزك، واحتلت أغنية أوبلادي أوبلادا للبيتلز الخنافس المرتبة الأولى، وتضم القائمة أيضا أغاني لستيبس خطوات ولميت لوف فطيرة لحم. الغريب أن معظم الأغاني المختارة حصلت على المركز الأول في سباق أغاني البوب عند إصدارها. يقولون
تضحك شبيك. حيوان انت اول شي صفحة الاولى. من يفقد اسنانه يفقد ذاكرته،
ومو كله مكتوب عليه واحد بلا زحمة.
من يفقد أسنانه يفقد ذاكرته، هاي واحد رقم الصفحات ما عليك انت.
انه لقيته نعم.
عنك ما نتخلى يا لا لا لا، طاب العين بكله يا لا لا لا، لا عنب شفنا ولا سلى.
لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص وترقب خطواتك مثل اللص نص القلب معايا وعندك نص وإحنا بأمر إحساسك والله يا لالا
عايش بيسعودي اليوم أشو لا سلام لا كلام ولا عبالك يعرفني سعود سعود
نعم
نعم الله عليك شبيك
ماكو شي بس شلعت سني اليوم
أدري واللي يشلع سنة ما يسلم على العالم
عفوا بس ما حصل لي الشرف أنت جديدة بالإذاعة
سعود ها شبيك شنو جديدة شماكل اليوم
تعذريني أختي بس فعلا ما أذكرك
لحظة لحظة قلت شالع سنك مو
اي
وناسي منو أني مو
همي
أقول زمن
قول
مو قرينا قبل فترة عن علاقة اقتلاع الأسنان بالذاكرة
هو هذا اللي دا أفكر بي
شنو؟ ليش اللي يشلع سنه يفقد الذاكرة؟
يقولون أنه أكو دراسة جديدة صارت بالسويد تقول حين يقوم طبيب الأسنان بقلع أحد أسنان شخص ما يكون أيضا خفف قليلا من ذاكرته
ويقول أحد المسؤولين عن هذه الدراسة وهو طبيب أسنان وأستاذ مساعد في علم النفس بجامعة أوميو بشمال السويد أنه تبين الأسنان إلها علاقة كبيرة بذاكرتنا
وهذه الدراسة سبقتها دراسة أشمل حول الذاكرة حيث تابع الباحثون 1962 شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و90 عام منذ سنة 1988 وقارنوا ذاكرة الأشخاص اللي احتفظوا بأسنانهم بالأشخاص اللي عندهم طخم أسنان
يقول طبيب الأسنان حين يقترع الناس أسنانهم فإن ذاكرتهم تصبح بوضوح أسوأ من الفترة التي كانت لديهم فيها أسنان
ويقولون أكو دراسة ثانية باليابان أجريت على الفئران والقرود وأظهرت العلاقة بين الأسنان والذاكرة لكن الدراسة السويدية هي الأولى التي تجرى على نطاق واسع على البشر
لكن لحد الآن الدراسة حددت الأثر الذي يمكن أن يحدث على الذاكرة عند اقتلاع سن واحد فقط
ويقول الباحثون سنقوم بدراسة الحد من عدد الأسنان الذي يمكن أن يبدأ بالتأثير على ذاكرة الإنسان عند فقدانه وسنقوم أيضا بدرس أثر زرع الأسنان
ويقولون أنه من غير المرجح أن تخلص الدراسات المستقبلية إلى وجود أثر إيجابي لزرع الأسنان
ويقولون أيضا الاختبارات على الحيوانات أظهرت أن اقتلاع الأسنان يقطع عصبا مرتبطا بالدماغ ويؤكدون أن هذه الدراسة راح تؤدي إلى تغييرات كبيرة في معالجة أسنان الأشخاص المسنين
خطيه سعود يعني سوف فاقد الذاكره
والله حسب ما يقولون وحسب ما صار اليوم شكله خلاص راحت عليه
انا اذنكم شباب
وين يا معود
يا معود اقعد خلينا نكمل البرنامج
رايح للدكتور ارجع سني
يقولون اكو اختراع جديد يساعد المكفوفين على النظر
الاختراع هو عبارة عن حذاء يحتوي على جهاز خاص في نعل الحذاء يرسل حزمة من الأشعة تحت الحمراء
مخترع الحذاء هو مواطن تشيكي ويقول عن اختراعه
الحذاء يعمل على طريقة الموجات الصوتية التي يستعين بها الوطواط لمعرفة طريقة
ويستخدم الحذاء الحزم الضوئية بدلا من الصوت وهو شديد الفعالية مثل ما يقول المخترع
ما كده ضبط الصوت
يلا ما يخاف ما يخاف
سلام.
أدري أدري بك ما منتبه ما يخاف
اليوم نقول على أنواع المنافسة بالرياضة نبدي بالتنس وأشهر منافسة في تنس الرجال كانت بين أندري أغسي وبيت سامبرس وأول مباراة لعبوها كانت عام 1982 في أحد بطولات التنس للأطفال ولعبوا 42 مباراة بمسيرتهم الرياضية طبعا كانت منافستهم كمثل أعلى للمنافسة الرياضية يعني المنافسة داخل ملعب التنس فقط وانتهت بالتعادل، لان صحيح انه بيت سامبرس فاز ب 14 بطولة كبرى، بس أجاسي فاز ببطولة فرنسا الكبرى، الشيء السامبرس ما قدر يسوي. وانتقلت المنافسة حتى بالحياة الشخصية، لما تزوج بوقتها أجاسي من الممثلة المشهورة بروك شيلدز، تزوج بعدها سامبرس من ممثلة مبتدئة. وعلى مجال الفرق أو الدول، كانت أي مباراة تجمع بين فريق من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي المنهار خبر الساعة، وتم تخطيطه بدقة متناهية، وكانت الدولتين متعادلين تقريبا. وكان من المؤسف مقاطعة الولايات المتحدة لدورة موسكو ورد الاتحاد السوفيتي بالمثل، ومقاطعة دورة لوس أنجلوس، وحرموا الجماهير من منافسات على أعلى مستوى. أما منافسات فرق كرة القدم الموجودة بمدينة واحدة مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بمدينة مانشستر، وتشيلسي وأرسنال بلندن، وليفربول وأفرتون بليفربول، غنية عن التعريف، ومن الممكن أن نستوعب أهميتها لأن مشجعي الفريقين على احتكاك مستمر ومعظمهم أصدقاء، فكل واحد يحب يقول الصديقة فريقي غلب فريقك. بس أكو تنافس غريب، مثلا بغلاسكو بين سلتيك ورينجرز، من المعروف أنه أي كاثوليكي بغلاسكو يشجع سلتيك وأي بروتستاني يشجع رينجرز، يعني بس ناقص بمباراة سلتيك ورينجرز يقولون اللي يخسر يروح للنار.
علماء الآثار اسم الممثلة جوليا روبرتس على هيكل عظمي لامرأة يعود تاريخها إلى العصر الحجري بسبب أسنانها الرائعة مثل ما يقولون.
ويقولون إنه العلماء انذهلوا بسبب الحالة الجيدة لأسنان المرأة اللي بقت قوية ومعتدلة بعد 9000 سنة.
والعلماء يقولون إنه إنسان العصر الحجري كانت عنده طريقة سرية في صنع معجون الأسنان، هذا حسب اعتقادهم.
ولقوا علماء الآثار بقرب الهيكل العظمي بقايا من عظام الماشية وقمح،
وهذا يعني أنه نوع الأكل اللي كانوا يأكلوه بالعصر الحجري هو نفس الأكل اللي يأكلوه الكثير من الناس اليوم في مناطق أقل تطورا من العالم، ولكن
أسنان المرأة التي عثر عليها أقوى وأفضل من أسنان الكثيرين في عصرنا.
نشكر زميلنا فارس عمر اللي ترجم لنا هذه الفقرة. أبحاث طبية جديدة أن المشمش ممكن أن يكون أفضل العلاجات على الإطلاق في وقاية الفتيات من الأمراض الجلدية وحب الشباب.
ووضحوا الباحثين أنه التأثيرات العلاجية للمشمش هي بسبب احتوائه على فيتامين A،
ويعتبر المشمش أيضا مقاوم للتجاعيد وانكماش الجلد،
ويعتبر من أفضل الأغذية لصحة الشعر والعينين والبشرة وإكسابها نعومة وحيوية.
ويقولون المشمش يفيد في علاج فقر الدم
وتقوية البصر
وتحفيز مناعة الجسم ومقاومته للأمراض
وتنشيط وظائف الكبد.
ويقولون أكو دراسة ثانية أجريت في بريطانيا تقول أنه تناول المشمش يقلل مستويات الكوليسترول في الدم
ويحمي من أمراض القلب والشرايين لاحتواء على مركبات الكارتونويد،
وهذه المركبات تتحول في الجسم إلى فيتامين A اللي تحتاج العين حتى تتخلص من المركبات الكيميائية الضارة.
عدكية فكتراني قلبي خلصان، شايف من سماء أشكال والوان الوان الوان، ردت أنسى الهموم
لا تقلق عندما تجد نفسك تتصبب عرقا باردا عندما تفكر في فشلك في المدرسة قبل عدة أعوام.
يقول طبيب نفسي في هولندا أن الذكريات السيئة يمكن أن تكون سلاحا مفيدا للتعامل مع الأعباء في المستقبل.
ويقول الطبيب من وجهة نظر تقنية بحتة أن الذاكرة ما مسؤولة عن تخزين الماضي وإنما عن تهيئتنا للمستقبل.
ويقول أيضا الشيء المحزن هو أنه مشاعر السعادة لا تختزن داخل عقولنا لأنه ما لها صلة بالمستقبل.
ويقول الطبيب النفسي أن المسنين عندهم ذاكرة خصبة عن طفولتهم أكثر بكثير مما كان لديهم عندما كانت أعمارهم 40 أو 50 عاما. ويقول أيضا
يمكن الاعتقاد بأنه خلال فترة الحصاد في حياة المرء تحدث أشياء مهمة، ولكن عندما يبلغ 70 عاما تختفي تلك الأشياء داخل واد بعيد في الذاكرة.
وتفسير هذه الظاهرة يتمثل بأن الكثير من الأشياء الجديدة التي تحدث بمنتصف العمر أكثر من الفترة إلى 25 عام، والأمور المتشابهة اللي تصير ويانا يصعب على الذاكرة التفرقة بينها.
لذا فإنه من المهم جمع انطباعات جديدة من العالم الداخلي والخارجي خلال تلك المرحلة من الحياة.
فقرتنا القادمة هي فقرة الأخطاء التي تحدث أثناء التسجيل ولا تبث.
اسم الله ألف مرة عليك من الحسد والعين، اسم الله من العذرة لا تعذر يا أبو الحلوين.
أكيد أكيد مستعد أشارك وياكم.
أوكي طبعا إحنا نشكرك على هاي مشاركتك و... وخلص
وهمنا نشكرك.
شنو ليش لا سنة ينسى الذاكرة ينسى الذاكرة.
لا أنت شنو
شنو
واحد مخترع سعود
نعم. لا يلا 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 لا 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 زين يلا أوكي يلا من أول.
اسم الله ألف مرة عليك من الحسد والعين، اسم الله من العذرة لا تحذر يا أبو الحلوين.
ما صدق يجين النوم وانت بعيد.
نشكر الزميل محمد على مشاركتنا ببرنامج يقولون، ونقول له إن شاء الله توصل بالسلامة.
أشكر الزمن هواية وأشكر سعود على هاي المشاركة الحلوة.
تنتهي فقرات برنامج يقولون، نلتقيكم الأسبوع المقبل مع فقرات جديدة. بس قبل ما نروح نحب نذكر بإيميل البرنامج اللي هو yigoulon@hotmail.com
yigoulon@hotmail.com. وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لا 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 لا